أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العلي العظيم. في حديث القرآن الكريم عن قصص الأنبياء والأولياء وأحداث التاريخ يركز على مواقع الاعتبار والاستفادة من دروس تلك القصص والأحداث، ولا يسترسل في بيان جزئيات وتفصيل الوقائع التاريخية والسير الشخصية. القرآن الكريم تحدث عن عدد من الأنبياء، لكن تحدث عن مواقع العبرة في سير الأنبياء، ولم يتحدث عن تفاصيل سيرهم ولا عن جزئيات أحداث حياتهم. وكذلك في حديثه عن بقية الوقائع التاريخية كما في قصة أهل الكهف. لماذا؟ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يهتم بالجزئيات وبالتفاصيل. القرآن كتاب هداية ومنبع رؤى وتوجيه، لذلك يأخذ من التاريخ ما يخدم وظيفته وهدفه. التفاصيل الجانبية حول حياة الأنبياء وحول الوقائع ليست مهمة لخدمة الهدف من ذكر القصة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الهدف من القصص هي تقديم العبرة للناس، ويقول تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن القرآن يذكر من سير الأنبياء وقصصهم ووقائع الأحداث ما يخدم هذا الهدف، ويترك التفاصيل والجزئيات. لكن طبيعة الفضول المعرفي عند الإنسان إذا سمع عن قصة يتشوق لمعرفة تفاصيل، قد يتشوق لمعرفة تفاصيل تلك القصة. هذا شأنه، يبحث عن التفاصيل. هذا ليس شغل القرآن. الإنسان عنده عقل وبإمكانه أن يبحث عبر الآثار، عبر الوثائق، عبر إذا كان همة فليبحث هو. القرآن يركز على موقع العبرة، البحث حول تفاصيل الأحداث التاريخية أمر مشروع، بل قد تكون فيه فوائد، قد تكون فيه منافع، وقد ينبغي للإنسان أن يبحث، وهذه حالة إنسانية عامة، كل المجتمعات فيها من يبحث عن التاريخ عبر مختلف وسائل البحث، لكن لا ينبغي أن يكون الاهتمام بتفاصيل الأحداث التاريخية على حساب الحقيقة الأساسية في تلك القصة، وعلى حساب الهدف المطلوب من تلك القصة، يعني العبرة والقدوة. في بعض الأحيان الإنسان ينشغل بالتفاصيل في القصة وينصرف عن الدرس، عن الرسالة. واحد تتكلم وياه: لا تستخدم العنف مع أبنائك، فلان وفلان، فلان استخدم العنف مع أبنائه وكانت النتيجة سيئة، فقد السيطرة على أبنائه، انحرفوا أبنائه. أنت تريد تبلغ رسالة حتى ياخذ عبرة، هو قد ينشغل: طيب فلان أبنائه وايش أساميهم؟ وين راحوا؟ تزوجوا لو ما تزوجوا؟ تقول له: يا عمي أنا ما جايب لك القصة حتى أنشغل وياك بتفاصيلها، أنا جبت لك القصة حتى أوصل لك هالرسالة، لا تستخدم العنف والقسوة مع أبنائك فتفقد السيطرة عليهم ويتمردون عليك. وقلت لك فلان صار له الشكل، تسألني متى ولدوا أولاده ومتى تزوجوا وش سم أمهم؟ هذه تفاصيل، هذا ما تخدم رسالة، الرسالة اللي أنا جايب القصة من أجلها. القرآن الكريم حينما يتحدث لنا عن قصص الأنبياء أيضا بهذا المنهج: يا ناس خذوا العبرة من هذه القصص، التفاصيل هذه أشياء ثانوية، لا تنشغلوا بها عن الهدف الأساس. وأيضا لا ينبغي أن يحدث بينكم نزاع حول تفاصيل القصة. القرآن الكريم يذكر مثلا قصة نبي الله نوح عليه السلام، أو قصة نبي الله لوط مع زوجته، حتى تأخذ عبرة، تختلفوا شنو اسم زوجته، من أي قبيلة، هذا يقول اسمها كذا وهذا يقول اسمها كذا، وتصير بينكم مشكلة. هذا انحراف عن الهدف الأساس لذكر القصة. فإذا القصص، قصص الأنبياء، سير الأنبياء، سير الأئمة، مطلوب أخذ الدروس والعبر منها للاهتداء بها، وليس مطلوبا أن ينشغل الناس بالتفاصيل الجانبية على حساب الرسالة الأساس، وليس صحيحا أن يتنازع الناس حول بعض التفاصيل وتصبح القصة سبب لمشكلة بدل أن تساعدهم في حل مشاكلهم، بدل أن يستفيدوا منها يصابوا بالضرر لأن القصة سببت لهم نزاع حول مرت النبي وش اسمها، النبي نوح وش اسم مرته، ونزاع يصير بينهم. هذا ما لا يريد القرآن أن ينشغل به مجتمع المتدينين. ولذلك تلاحظوا حول قصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف قصة لها رسالة، أن الإنسان إذا عاش في مجتمع يسوده الانحراف والفساد فلا يصح له أن يذوب في ذلك المجتمع، وإنما أن يفر بدينه، أن يفر بمبادئه خارج هيمنة ذلك المجتمع. قصة أهل الكهف تريد إيصالها الرسالة، جماعة آمنوا بالله في وسط مجتمع مشرك كافر منحرف يسوده الفساد التوجهات المنحرفة، أرادوا أن يحموا أنفسهم من هذه الأجواء راحوا إلى الكهف. هذه رسالة القصة. بعض الناس انشغلوا، طيب كم نفر دول كانوا؟ ما هي أسماؤهم؟ الكلب اللي كان وياهم وش هو؟ أبيض أسود؟ هذه تفاصيل، هذه ما لها أهمية. ولذلك يقول تعالى سيقولون ثلاثة، الله يقول لنبيه انتهى القصة لما تذكرها للناس، الناس بينشغلوا بالأشياء الثانوية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، جماعة ثانيين صير عندهم وجهة نظر أخرى، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، بس بقينا عندها الرأيين رجما بالغيب، لا بيطلع رأي ثالث، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم، الله ما جايب لكم القصة حتى تروحوا تبحوشوا كم نفر وحتى تختلفوا في الموضوع، ما يعلمهم إلا قليل، يمكن البعض يروحوا يبحثوا ويحصلوا نتيجة. فلا تمار فيهم، لا تجادل، لا تناقش في الموضوع، ثلاثة لو أربعة لو خمسة لو ستة، لا تدخل فيها الجدال إلا مراء ظاهرة، يعني قول كلام اللي يوقف هذا الجدل وهذا النقاش، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذه الآية تريد أن تعطينا منهج، أيها المسلمون أيها المؤمنون، قضايا التاريخ تعاملوا معها بهذه الطريقة، ابحثوا عن موقع العبرة، ابحثوا عن الرسالة والدرس، ولا تنشغلوا بالتفاصيل. يمكن للإنسان من أجل مزيد من المعرفة أن يبحث، لكن أحداث التاريخ ليست جزءا من الدين والعقيدة، ولم يتعبدنا الدين بها. من الناحية الشرعية أنت لا تسأل أمام الله عن تفاصيل أحداث التاريخ، مطلوب منك أن تقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. كمسلم أن تقر بنبوته، مطلوب منك كشيعي أن تقر بإمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن هل مطلوب منك أن تعرف تفاصيل حياة النبي وحياة الأئمة؟ واجب عليك تعرف متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب عليك تعرف كيف مات رسول الله، مسموم وبشنه سموه، واجب عليك تعرف كم عمره، واجب عليك تعرف كم عدد أبنائه، واجب عليك تعرف. هل هذا واجب؟ ليس واجب. لا أحد من المسلمين يقول بوجوب معرفة تفاصيل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أحد من الشيعة من علماء الشيعة يقول بوجوب معرفة تفاصيل حياة الأئمة عليهم السلام، متى ولدها الإمام ومتى ولد ذاك الإمام ومتى توفي وكيف قتل. هذه التفاصيل ليست جزءا من العقيدة، وليس مطلوبا منك أن تعرفها. نعم إذا عندك مجال أن تبحث لمزيد من المعرفة خير جيد، إذا بحثت فليكن بحثك موضوعيا. إذا أنت تبغى تبحث كيف استشهدها الإمام، كيف توفيها الإمام، عدد أولاد أو بناتها الإمام، إذا يهمك. وبالتأكيد معرفة التاريخ فيه فوائد إضافية. فليكن بحثك بحثا منهجيا انطلاقا من الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم. لازم إذا تريد أن تأخذ برأيي بمنهج علمي وعن طريق أدلة وبراهين، قل هاتوا برهانكم. إذا عندك مجال تبحث بحث علمي وتوصل إلى نتيجة، أهلا وسهلا. نعم، إذا كان هناك نص في القرآن أو نص ثابت عن المعصوم بحيث يكون إنكارك لذلك الحدث تكذيبا لله أو تكذيبا لرسول الله أو تكذيبا للمعصوم، هذا لا يصح. تكذيب المعصوم هذا لا يصح. أما إذا لم تكن المسألة نص ثابت عن المعصوم، الإمام توفي في هالشهر أو ذاك الشهر، الإمام مات موتة طبيعية لو بالسم، هذا الولي أو أنصار الحسين عليه السلام في كربلاء ما هي الأحداث التي حدثت لهم، العباس بن علي عليه السلام كيف قاتل، زينب عليها السلام كيف كان وضعها في السبي، هذه تفاصيل. إذا أنت تريد أن تبحث وصلت إلى قناعة تأخذ بالقناعة التي تصل إليها، لكن أنت لست مكلفا بالبحث، لا يجب عليك الاعتقاد بهذه التفاصيل. نعم، إذا كان هناك نص ثابت من معصوم لا يصح لك أن تكذبه، إذا نص ثابت. أما إذا كانت مرويات تاريخية، من اقتنع بها يأخذ، ومن لم يقتنع يقول أنا غير مقتنع بهذا الحدث، أنا غير مقتنع بهذا الأمر. لماذا؟ لأن التاريخ المنقول، التاريخ الموروث فيه مشاكل كبيرة جدا. أولا، ما كان فيه اهتمام بتدوين التاريخ. هالكتب وهالمنقولات التاريخية عن الأحداث معظمها إن لم يكن كلها كتبت بعد سنين بل بعد عقود من الحدث. ما عند المسلمين شيء أعظم من سيرة رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله. السيرة النبوية، هل تعلمون متى دونت السيرة النبوية؟ أول من دون كتب السيرة النبوية ابن إسحاق سنة 150 هجرية، بعد 150 سنة من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 140 سنة بدأ أول تدوين للسيرة النبوية، سيرة ابن إسحاق. طيب، وهذه عندنا سيرة ابن إسحاق؟ لا، ضاعت. واحد اسمه ابن هشام اطلع على هالسيرة عبر بعض الرواة ونقل عنها، وهو يقول أنا ما نقلت كل السيرة اللي كتبها ابن إسحاق، أنا شلت منها لأن بعضها ما يتناسب مع الظروف، مع الظروف السياسية الاجتماعية. هذا ابن هشام اللي نقل لنا عن سيرة ابن إسحاق سنة 208 هجرية، هذا السيرة النبوية. فكيف ببقية قضايا التاريخ؟ التدوين كان متأخر، ما كان هناك اهتمام كثير عند العرب بالتدوين، وإلى عهد قريب. احنا الآن عدد كبير منا احنا السعوديين تاريخ ميلاده كم؟ 1/7، ما يذكر بالضبط متى تاريخ ميلاده، كانوا يؤرخوا سنة الطبعة، سنة ما أدري كذا، سنة اللي صار الشيء الفلاني، والأحداث تتناقل شفاهيا، وإلى الآن نجد ضعف في تدوين أحداث التاريخ. قضايا قبل 1400 سنة تبغاها توصلك بالدقة؟ طبيعي يدخل فيها تغيير، يدخل فيها تبديل، تدخل فيها إضافات وتنقص منها أشياء. وضاعت كثير من الوثائق، كثير من المصادر. كم من كتبنا، من كتب الشيعة، من كتب المسلمين، من كتب العرب، أحرقت، أتلفت في الحروب، في الغزوات، في هجوم هذه الجهة على تلك الجهة. وعامل ثالث، العامل الطبيعي، طروء النسيان والاشتباه. احنا نشوف الآن واحد قبل سنتين سافرت معه، الآن بعد سنتين تذكر فلان يوم سافرنا قبل سنتين في اليوم الفلاني، يذكر بالتفصيل وبالدقة، ينسى بعض الأشياء، يشتبه في بعض الأشياء. الرواة اللي رووا لنا التاريخ شنو يعني ذاكرتهم غير ذاكرتنا؟ هم مثلنا، هم هاي الشكل كان، ينسوا ويشتبهوا، هذا أمر طبيعي. والعامل الرابع وهو العامل الأخطر، تدخل الأغراض المصلحية والأيديولوجية في كتابة التاريخ. اللي يكتب التاريخ ينقل الشيء اللي يخدم مذهبه، اللي يخدم توجهه، اللي يخدم جماعته، ويتجنب الأشياء الأخرى إذا كانت أشياء تغضب السلطات الحاكمة ما يكتبها، إذا كانت أشياء فيها نقطة ضعف لجماعته ما يكتبها، وفي بعض الأحيان تصير فيها زيادات، تصير فيها إضافات مختلقة ومصطنعة. لكل ذلك من الطبيعي أن يكون التاريخ وهالموروث التاريخي في هذا الخليط من القصص ومن الحكايات. نحن الآن في هذا العصر تتوفر أمامنا فرص أكبر من الفرص الماضية من أجل إعادة البحث في الموروث التاريخي. الآن الفرصة أكبر أن الموروث التاريخي، مدونات التاريخ، حكايات التاريخ الموجودة عندنا، أن نعيد قراءتها، أن نعيد بحثها. مناهج البحث العلمي تطورت، المصادر صارت متوفرة، أغلب الكتب طبعت، كثير من المخطوطات أصبحت في المتناول. كتاب مخطوط ما طبع تقدر تعرف في أي مطبعة، في أي مكتبة في العالم، في أي متحف في العالم قد يمكنك الوصول إليه. الخبرة والتجربة تراكمت عند بني البشر في بحث التاريخ، فيفترض أن تكون الفرصة متاحة أمام نقد الموروث التاريخي، أمام البحث في قضايا التاريخ. لكن المشكلة تكمن في أمرين. الأمر الأول أن الناس يبقون منحازين لتوجهاتهم في كثير من الأحيان، يبحث التاريخ بس أيضا منحاز إلى انتماء، إلى توجه، إلى فكرة، إلى عقيدة، إلى عاطفة، وهذه مشكلة تجعل البحث خارج جادة الموضوعية. والمسألة الثانية، المشكلة الثانية وهي الأخطر، أن أجواء البحث العلمي ليست مفتوحة في مجتمعاتنا. لا زالت مجتمعاتنا تعاني من وجود قوة ترهب، هي تعتبر نفسها وصية على الدين، وصية على المذهب، وصية على التاريخ. أي باحث لا يحق له أن يبحث فيصل إلى نتيجة تخالف ما هم يرون. طيب باحث بحث قال رأيا، رأيه يخضع للنقاش، يناقش رأيه، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. نحن لا نقول أن كل رأي، أن كل رأي جديد فهو صحيح وأن النقد يطلب للنقد، لا، لكن نقول فليفسح المجال أمام الباحثين. لماذا يكون هناك إرهاب فكري؟ لماذا لا يتجرأ إنسان أن يبحث في أي تفصيل من تفاصيل التاريخ أو في حياة أي نبي أو أي إمام أو أي ولي من الأولياء. هذا خلاف ما عهدناه في تاريخنا. علماؤنا اختلفوا حول تواريخ الأنبياء والأئمة كلهم، بدءا من نبي الله أبينا آدم عليه السلام. أولاد آدم شلون تزوجوا؟ كيف تزوجوا أولاد آدم؟ عند أولاد وبنات، ما في إلا آدم وزوجة حواء، وعدهم أولاد وبنات، كيف تناسلوا؟ اختلاف. بعض العلماء يرون أنه تزوج الأخ بأخته، بعد ما في غير هالحالة. وبعضهم يقول لا، حور من الجنة جاب لهم الله، أو جنيات طلع عليهم بعض الجنيات وتزوجوا بها. وبعضهم يقول في بقايا من النسل البشري السابق، بشر سابق لآدم، إن قبل آدمكم لألف آدم، والنست مرة مرتين من دولات السابقين تزوجوهم أولاد آدم مثلا. يعني في خلاف هذا حول بنات آدم، أولاده تزوجوا بناته، وفي نقاش إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أيضا كم من الاختلاف، متى ولادته؟ هل للنبي صلى الله عليه وآله بنات من خديجة عليها السلام غير فاطمة الزهراء عليها السلام؟ رقية، أم كلثوم، أو زينب، بنات النبي لربائبه، بنات خديجة ورباهم النبي، في نقاش وفي كلام إلى كثير من التفاصيل، وهذا لا ضير فيه. المشكلة في أن هناك أناس ضيقي الأفق يريدون البقاء على السائد والموروث حتى من حكايات التاريخ، حكايات تاريخية لا ترتبط بالعقيدة ولا ترتبط بأصول الدين ولا ترتبط بالمقام الأساس للأئمة عليهم السلام. لكن أبدا دير بالك تلمس شيء، دير بالك تناقش بشيء. طيب إذا في باحث تفرغ للبحث وطلع بنتائج، ناقشوا في آرائه وردوا على أخطائه. أما المنع من البحث واعتبار أن مجرد البحث في هذا الموروث التاريخي هذا يهز المذهب، والله هم لا يعرفون قيمة المذهب. إيش هالمذهب اللي ينهز بمناقشة تفصيل تاريخي؟ المذهب أقوى من ذلك. لا تزعزع العقيدة في نفوس الناس. الله أكبر، وإيش هالعقيدة اللي تتزعزع بمناقشة حدث تاريخي؟ هذه عقيدة هشة. يعني أنتوا رأيكم عقيدتكم هالشكل هشة؟ تتزعزع لمناقشة بعض الأحداث والحكايات التاريخية؟ هذا إرهاب فكري، هذا ممارسة للوصاية على أفكار الناس وأذهان الناس، وهذا تجاوز للأخلاق في التعامل داخل مجتمع المؤمنين. اتهام النوايا والتشهير بالأشخاص والتشكيك في أديانهم والنيل منهم والتعدي عليهم لا لشيء إلا لأنهم ناقشوا في قضية تاريخية أو في حادثة تاريخية. يتم التهويل ويتم التضخيم وكأن هذه الحادثة وهذه القضية هي أساس وأصل المذهب. نعتقد أن المجتمع أصبح أوعى من هذه المحاولات. الناس بدأوا يفهمون، بدأوا يعون، يستخدمون عقولهم، عندهم تساؤلات، عندهم نقاشات، وهناك كفاءات تمتلك أدوات البحث وتمتلك أدوات المعرفة. علينا أن نشجع الباحثين، علينا أن نقدر جهود الباحثين في مجال التاريخ كما في سائر المجالات، ونناقش أبحاثهم وأماكن الخطأ، أماكن الضعف. العلماء المهتمون المختصون الذين يدعون لأنفسهم الدفاع عن العقيدة والمذهب عليهم أن يظهروا علمهم إلى أقصى الموضوع علميا، وليس عبر الاتهام، وليس عبر التشكيك في أديان الناس والتشكيك في نوايا الناس وانتهاك حرمات الناس. هذا ليس أسلوبا دينيا. من يمارس هذا الأسلوب إنما يثبت عدم التزامه بأخلاق الدين وبقيم الدين، إنما يثبت افتقاده للورع. أين الورع تجاه حرمات الناس وتجاه حقوق الناس وتجاه شخصيات الناس؟ مطلوب منا أن نؤمن بمعرفة بعلم، وليس بتقليد أعمى وبدون تفكير. هذا ليس هو منهج الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا لمعرفة أفضل بنبيه وبالأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم